عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، نحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، كما نتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل لنجيب عليها على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام باتصالاتكم وبأسئلتكم، معي بقية أسئلتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي، لم نتمكن من الإجابة عليها بسبب ضيق الوقت. يقول السائل: هل يجوز ترك السنن المؤكدة في الصلوات؟ وده سؤال جيد ومهم أيضا. فالسائل يسأل: هل يجوز أن نترك السنن الراتبة من سنن الصلوات؟ والجواب أنه يكره للمسلم أن يترك السنن الرواتب، لأن هذه السنن أولا سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مستحبة ومؤكد استحبابها. ثانيا، لأن هذه السنن والنوافل تجبر نقص الفرائض، كما ورد هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث أبي هريرة: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته، فإن وفت فقد ربح، وإن انتقص منها شيء قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من نوافل، هل لعبدي من تطوع فتكمل به من تقص له من فريضته، ثم يكون سائر عمله على مثل ذلك. إذا نوافل الصلاة تجبر نقص الصلاة، ونوافل الصوم تجبر نقص الصوم، ونوافل الزكاة من الصدقات تجبر نقص الزكاة. طيب، معنا أول اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
والله يا أبي، في مساء كده حصلت في رمضان.
خير، تفضل.
دلوقتي واحد عزمنا على الفطار، فالراجل دوت احنا صايمين في العمل، فالراجل ده ما بيصومش، والراجل ده بيشرب سجاير.
ايوه.
ولا بيشرب مخدرات، فبسأله ليه فطرتنا؟ فبيقول لك انتوا مساكين، فاحنا موظفين والحمد لله الحمد ميسوف. فهل يجوز اللي هو يفطرنا؟
يعني هو بيفطركم باعتباركم مساكين؟ يعني
هو من ضمن الحديث قال انا مساكين.
ايوه.
قال هو يجوز ان هو ما بيصليش وبيفطر في نهار رمضان يفطر الصايم.
طيب، حاضر، بارك الله فيك. خلوني اجاوب على السؤال بتاع الحلقه الماضيه، وهو ترك السنن الراتبة، لا يجوز أن يترك المسلم قاطبة يعني بصفة دائمة السنن الراتبة، لأني كما ذكرت لحضراتكم هي من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مستحبة وفاعلها يؤجر، ولا يجوز للعبد أن يضيع على نفسه أجر هذه الأعمال المستحبة. ثانيا، لأن هذه السنن والنوافل تجبر نقص الفرائض كما ذكرت، فنوافل الصلاة تجبر نقص الصلوات، ونوافل الزكاة من الصدقات تجبر نقص الزكاة، ونوافل الحج كالعمرة مثلا تجبر نقص الحج، ونوافل الصوم تجبر نقص الصوم. السبب الثالث الذي بسببه يكره أن يترك العبد السنن الراتبة بل وغير السنن الراتبة من السنن غير الراتبة أو السنن غير المؤكدة، أن هذه النوافل والسنن والتطوعات تجلب للعبد محبة الله تبارك وتعالى. وقد ورد أيضا هذا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن هي تجلب محبة الله عز وجل وتجبر نقص الفرائض، وهي يتحصل العبد من خلالها على أجور وحسنات، ألا وهو إتيانه بما استحبه له وسنه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن ترك النوافل والسنن بالجملة مع علم العبد أنها من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه استحبها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أخشى على هذا العبد أن يقع تحت طائلة هذا الحديث المرعب الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رغب عن سنتي فليس مني. المفروض أن نرغب في سنته وليس أن نرغب عن سنته عليه الصلاة والسلام، فالراغب عن سنته في الجملة قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة
الله. تفضل حبيبي.
بارك الله فيك.
الله يكرمك يا حبيبنا. تفضل.
الله عليكم.
تفضل حبيبي تفضل.
أسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
في حديث يقول إن يهدي الله بك عبد خير لك في حمر النعم.
أيوة.
حمر النعم.
حاضر. أخونا السائل المتصل الأول بارك الله فيه كان يقول عندهم صديق في العمل للأسف الشديد لا يصلي ولا يصوم، وهو شارب للدخان وأيضا شارب للمخدرات والعياذ بالله، وكل هذه كبائر وفظائع لا يعلم خطورتها إلا الله عز وجل. طيب احنا نعرف ان ترك الصلاة ورد فيه وعيد شديد من النبي عليه صلوات الله وسلامه كما في حديث بريدة أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. طبعا مع اختلاف العلماء في معنى الكفر هنا، هل هو الكفر الاعتقادي المخرج من الملة أم أنه كفر العمل الذي يجعل صاحبه على شفا جرف هار مرتكب لأعظم الكبائر من في حق الله عز وجل وهي ترك الصلاة. ناهيك عن هذا البحث الذي اختلف فيه الفقهاء، لكن تأمل هذا الوعيد في تارك الصلاة. وكذلك الصوم ركن من أركان الإسلام ثبت بالكتاب وبالسنة وبإجماع المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يترك الصوم كائنا من كان، وتارك الصيام مرتكب لكبيرة من الكبائر، وقد اختلف أهل العلم في حكم من تركه أيضا، طبعا مع الوضع في الاعتبار أن من ترك الصيام جحودا له وإنكارا خرج من الملة بإجماع المسلمين، ومن ترك الصلاة جحودا وإنكارا خرج من الملة بإجماع المسلمين. إنما إذا كان هذا كسلا وتهونا فهو خطر شديد شديد شديد. والتكملة بعد هذا الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبي.
أنا بعدين كنت في الجيش.
ايوه
ماشي. وبعدين في واحد زميلي مسيحي خد فلوس. أيوة. يعني القبض بتاعه انا خدته.
اي نعم.
وبعدين انا رحت بقى مكان تاني ورحت مكان تاني ودلوقتي خلصت الجيش ومش عارف بيته فين بالظبط.
ايوه.
انا يعني ازاي بقى اطلع الفلوس ده؟ وبعدين زميل ده مسيحي، اديله انا القبض بتاعه فين ولا
طيب. اطلعه؟ حاضر. بارك الله فيك أخي الحبيب وزادك الله حرصا. إذن الصديق مثل هذا الصديق اللي هو لا يصلي ولا يصوم ويتناول الدخان والمخدرات، المفروض على أصحابه وأصدقائه أن ينصحوه وأن يذكروه، ويعني يحاول الاجتهاد معه في التذكير والنصيحة على قدر الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الدين النصيحة، قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأن يجتهدوا معه في النصيحة وأن يصدروه أيضا، لأنه إذا لم تجد معه النصيحة فلابد أن يكون له معه موقف إنكار عليه وعلى في هذه الكبائر التي يرتكبها. يعني مش هنصادقه ونؤكله ونشاربه ونجالسه ونمشيه ونمازحه ونضاحقه ونحن نعلم أنه تارك للصلاة، ونعلم أنه يفطر في رمضان عمدا مع سبق الإصرار، ونعلم أنه مدخن، ونعلم أنه يشرب المخدرات، ومع ذلك فإننا لا تتمعر وجوهنا غضبا لله تبارك وتعالى. يا أخي اتق الله يا ابني، اتق الله ودع الدخان واترك شرب الدخان، اتق الله واترك شرب المخدرات، اتق الله وصوم رمضان. فصيام رمضان ركن من أركان الإسلام إذا استمع وعقل فبها ونعمت، وإلا لابد أن يكون لنا معه موقف يكون أشد من موقف النصيحة، ألا وهو موقف الإنكار، بل وربما موقف المقاطعة أحيانا، لعل هذه المقاطعة تفيده وتزجره إذا كان مبقيا على حقوق الصداقة والزمالة بينكم. لكن النهاية إن هذا الرجل يعني عزمهم أو دعاهم في رمضان وأطعمهم، فالسؤال له شقين. هل معنى ذلك إنه مع ارتكاب هذا الرجل لهذه البلايا والخطايا والرزايا وترك الصيام وإفطاره في رمضان عمدا وشرب الدخان والمخدرات ناكل ونشرب من دخله وناكل ونشرب معه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ورد في أسباب النزول أن قوما من بني إسرائيل كان أحدهم يمر على الرجل وهو على معصية الله عز وجل، شارب للدخان، شارب مخدرات، تارك للصلاة، تارك للصيام، فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. ثم إذا كان من الغد وجده على نفس حاله لسه برضو مرتكب لنفس المعاصي، قال فلا يمنعه هذا أن يكون أكيله أو شريبه أو قعيده أو جليسه. فبالتالي نزل في بني إسرائيل اللعن بسبب أنهم آكلوا وشربوا وجلسوا وضحكوا هؤلاء أصحاب المعاصي الكبيرة بعد أن نصحوهم وذكروهم وخوفوهم بالله عز وجل، فلم ينتصحوا ولم يرجعوا ولم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم يقولون إنه أطعمنا باعتبارنا مساكين، مع أننا ولله الحمد موظفين غير محتاجين للنفقة ولا للصدقة ولسنا بفقراء. إن كانت هذه كفارات عنده يطعمها لكم على أساس أنكم مساكين وفقراء من طعام الكفارة، فإن طعام الكفارة حق خالص للفقراء، فلا يجوز أن يعطى حق الفقير لغير الفقير. فأظنها ما أجزأته في هذه الحالة، وإن كان هذا طعام كفارة فعلا، فعلى هذا الرجل بعد أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الكبائر التي هو واقع فيها أن يطعم هذه الكفارة مرة أخرى. أما إذا كان ما طعام على سبيل التودد وعلى سبيل التحبب إليكم، فإن هذا يجوز معكم أنتم موظفين وزملاء، يجوز أن تأكلوا، لكن من باب زجر هذا الرجل ومن باب مقاطعة هذا الرجل في الله عز وجل ومن باب الإنكار عليه، فلا أنصحكم أن تآكلوه ولا أن تشاربوه ولا أن تقاعدوه ولا أن تمازحوه ولا أن تضحكوه، إلا أن يقلع عن هذه المعاصي، أو على الأقل أن يستتر بهذه المعاصي بعيدا عن الناس لئلا يكون فتنة لغيره، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. الأخ المتصل بارك الله فيه كان يسأل يقول حديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهو يسأل عن معنى هذا الحديث. معنى هذا الحديث أخي الحبيب أن الله عز وجل لو امتن عليك فنصحت رجلا أو علمت رجلا أو ذكرت رجلا كان شاردا عن الله عز وجل، ذكرت رجلا ونصحته كان تاركا للصلاة فهداه الله إلى الصلاة، ذكرت رجلا كان تاركا للصوم فهداه الله عز وجل إلى الصوم، ذكرت رجلا إلى بر الوالدين بعد أن كان عقا لوالديه رجع وتاب من عقوق الوالدين وأصبح بارا بأبويه. إذا هدى الله عز وجل عليك رجلا من باب أولى إلى الإسلام كان كافرا وأسلم على يديك، فلئن يهدي بك الله هذا الرجل خير لك من كل أموال الدنيا، خير لك من الدنيا وما فيها. وحمر النعم هي الأنعام الفاضلة المميزة التي كانت تقتنيها العرب وتعتبرها أعظم الثروات عندهم. النهاردة الثروات عندنا المليون والمليار والأموال والعقارات والفلل والسيارات والكلام ده، كان عندهم الأموال ممثلة في الأنعام سواء كانت الأغنام أو كانت بقية الماشية من الأنعام، فهذه كانت ثروتهم المميزة عندهم. فلئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من هذه الثروة التي تملكها كلها ولو كانت بالملايين أو كانت بالمليارات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أخونا المتصل الأخير بارك الله فيك كان مجندا في الجيش وكان له صديق على غير الملة مسيحي، والصواب أن نقول صديق نصراني لأن الله عز وجل سماهم في القرآن اليهود وسماهم في القرآن الكريم النصارى. قال الله تبارك وتعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى. فهذا هو الاسم المسمى به أهل الكتاب من النصارى في القرآن الكريم، فنقول نصراني أو نصارى ولا نقول مسيحي أو مسيحيين. الشاهد أنه أخذ مالا مرتب هذا المجند المسيحي، قبضه هذا الشاب المجند المسلم ولم يعطه له في وقته، وإن يعني أصبح الآن كل واحد في وادي، يعني انتهت مدة خدمتهما للجيش وللخدمة العسكرية وصار كل واحد إلى حاله وهو لا يدري أين هو الآن، لا يعرف بلده ولا يعرف وسيلة للاتصال به، فيقول كيف أتصرف في هذا المبلغ الذي عندي. زادك الله حرصا أخي الحبيب على أن تتحرى الحلال وعلى أن تتخلص من تبعات الناس، وديننا الحنيف كما حافظ وحرم أموال المسلمين وأعراض المسلمين ودماء المسلمين أيضا حرم أعراض وأموال ودماء أهل الكتاب بغير بينة ما داموا أهل ذمة مقيمين في بلاد المسلمين أو حتى لو كانوا في غير بلاد المسلمين، لكن بيننا وبينهم عهد فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. حال العهد والمدة وحال وجودهم في بلاد المسلمين لا يجوز أن نستحل دماءهم ولا أن نستحل أموالهم ولا أن نستحل أعراضهم. وأنت الآن أخي الحبيب ليس أمامك إلا أن تتصدق بهذا المبلغ، تصدق بهذه الفلوس التي معك، وهذه الصدقة لعل الله عز وجل يرفع بها عنك، يعني تبرأ بها ذمتك إن شاء الله، ولعلها أن تكون سببا في هداية هذا الشاب زميلك يوما ما إلى الإسلام، وبهذا تكون أنت تخلصت من هذا المال بالوسيلة المتاحة والممكنة، فلا يكلفك الله عز وجل ما ليس في وسعك، لا أنت تعرفه ولا تعرف وسيلة اتصال به ولا تعرف مكانه ولا تعرف قريبا له، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن باب إبراء الذمة والتخلص من هذا المال تصدق به وضعه في مصلحة عامة من مصالح المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولك وأن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال. الأخت ولا الأخ السائل من بقية أسئلتكم معنا في حلقة سابقة، هل يجوز صوم الست من شوال بنية قضاء ما فاتني من رمضان؟ الحقيقة القول بهذا ليس قولا معتبرا، يعني القول بأننا نصوم الستة من شوال والقضاء معا في صوم واحد بنيتين هذا قول ليس بمعتبر. إنما هو الخلاف بين أهل العلم نقدم القضاء ولا نقدم النافلة. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن قضاء رمضان على الفور وهو أولى من النافلة كما يقولون، وهو أسرع في إبراء ذمة العبد من فرض الله في عنقه، وهو أيضا إكمال لرمضان، حتى إذا صمنا الستة من شوال كانت الستة بعد إكمال رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان أي كاملا ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. طيب لي تكملة لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أفضل يا أخي.
إزاي حضرتك يا فضلة الشيخ؟
بخير ولله الحمد.
أسأل الله أن يبارك فيك ويزيدك من علم.
الله يكرمك يا أختي.
كان عندي حضرتك سؤال يعني حضرتك. زوجة اشتري موتوسيكل واللي هيبيع الموتوسيكل ده قال له ان هيدفع جزء من المبلغ والمبلغ اللي باقي هيدفع عليه 30%.
أيوة.
يعني ده حلال ولا؟
حاضر، بارك الله فيك. أعود إلى الست من شوال والقضاء. فجمهور الفقهاء ذهبوا إلى وجوب تقديم القضاء أولا ثم بعد ذلك صيام الست من شوال، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور. على التراخي يعني إيه؟ يعني على مدة متسعة إلى رمضان، إلى ما قبل رمضان الثاني إن شاء الله. عندنا سعة 11 شهر كاملة، 44 أسبوع كما يقولون، يمكن أن يكون فيها قضاء رمضان. وفي هذه الحالة إذا استطعنا أن نجمع بين القضاء والصوم، بمعنى نصوم القضاء أولا وبعدين نصوم الست من شوال بعده، كل ده في شوال، إذا استطعنا أن نفعل الخيرين فقد أصبنا الخيرين معا. أما إذا لم نستطع أن نصوم القضاء ثم نصوم الست من شوال في شهر شوال الاثنين، ففي هذه الحالة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قضاء رمضان عندنا فرصة في تأخيره وعندنا رخصة في تأخيره، كما كانت عائشة تفعل رضي الله عنها، وحديثها في صحيح مسلم: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان. فعندنا فرصة ورخصة أن نؤخر القضاء، وبالتالي سنصوم الست من شوال باعتبارها موقوتة ومحددة في شهر شوال فقط، ولا تجزئ في غير شوال. أما أن نصوم ستة أيام ونعتبرهم الاثنين قضاء ونافلة في آن واحد، فهذا ما لم يقل به أحد ممن يعتد بقوله ببساطة، لأن الفرض يا إخوة، صيام الفرض وصلاة الفرض، الفرض عموما في غير الحج والعمرة لا يقبل الشراكة، بمعنى لا يجوز إدخال النافلة على الفريضة في عمل واحد، إنما الفرض لابد أن يستقل بنيته وأن يستقل بوقته. والدليل على كده إيه يا إخوة؟ هل يجوز لنا أن نصوم نافلة أثناء صيامنا رمضان؟ بمعنى ممكن نصوم الاثنين والخميس في رمضان بنية رمضان وبنية النافلة؟ أعتقد لا. طيب ممكن نصوم الأيام البيض 13 و14 و15 في أثناء رمضان بنية رمضان وبنية النافلة؟ أيضا الجواب لا. إذن الفرض يستقل بنيته والفرض يستقل بوقته، ولا تزاحمه النافلة إلا ما ورد به دليل كالحج والعمرة معا. دخلت العمرة في الحج هكذا وشبك النبي بين أصابعه عليه صلوات الله وسلامه، لكن هذا ورد به الدليل، أما ما لم يرد به الدليل فلا يجوز. وبالتالي أقول اللي عليه قضاء يصوم القضاء الأول إذا تمكن، وبعد كده يصوم النافلة بتاع الست من شوال إذا تمكن من صيام الاثنين كل صوم على حدة. إذا لم يتمكن من صيام القضاء والنافلة كل صوم على حدة، يبدأ بالنافلة لأنها زمنها شوال فقط ولا تجزئ في غيره، ويمكن أن يؤخر القضاء إلى شهر شعبان أو على امتداد السنة معنا 44 أسبوع. بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم. أختنا المتصلة تسأل: الجزء المتبقي من الثمن، دفعنا المقدمة علينا جزء متبقي، الراجل البائع أو الشركة البائعة هتفرض عليه 30% فائدة، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لأنه جعل الفائدة على المال فلا يجوز، إنما الصواب أن يتفق معنا على سعرين للسلعة، السعر الفوري والسعر القسط. الفوري بمئة ألف والقسط بمئة وعشرين، إذا اخترنا إحنا بيعة من البيعتين فقد صحت، خلاص إحنا هنشتري القسط، فضل مئة ألف، لا إحنا هنشتري هنشتري الفوري، اتفضل المئة ألف، لا إحنا هنشتريها بالقسط بمئة وعشرين ألف، هندفع لك 30 ويبقى 90، هندفع لك 20 ويبقى 100، فتقسم المئة على أقساط شهرية حسب الاتفاق بينكم. هذه الصورة الصحيحة، إنما أن يقال دفعنا مقدمة 20 ألف وقال طيب الباقي 100، إذن 100 عليهم 30% تصير 100 130، ده غير 20 المقدمة. الصورة دي ما يصحش يا أختي بارك الله فيكي، لا إحنا عايزين ناخد سعرين من أول لحظة، الفوري بكام والقسط بكام، ولما يكتب العقد يكتب لنا مجمل ثمن السيارة أو ثمن السلعة في العقد، هذه السيارة بيعت بالقسط بمئة وعشرين ألفا، دفعوا 20 وعليهم 100 تقسم على أقساط شهرية حسب التراضي والاتفاق بينكما، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. سبحان الله، كان معنا سؤال يبدو أننا أجبت عليه ولله الحمد، هل يجوز استخدام لفظة المسيحيين أو المسيحي في غير المسلم بدلا من أن نقول نصراني؟ لا، الصواب أن نقول نصراني ولا نقول مسيحي، لأن هذا ما سمهم به الله عز وجل في القرآن الكريم. طيب يقول إذا سلم الإمام تسليمة واحدة فهل يلزم اتباعه في ذلك؟ الإمام التسليم في الصلاة ورد فيه التسليمتان عن اليمين وعن الشمال، ووردت فيه التسليمة الواحدة تلقاء وجهه عليه صلوات الله وسلامه، وقد ثبتت التسليمة الواحدة في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، لكن المشهور من فعله التسليمتان. وإذا أردنا مرة كل حين أن نأتي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب تعليم المصلين ومن باب إحياء سنة قد تندثر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمكن أن نأتي بها مرة كل فترة، يعني يسلم الإمام تسليمة واحدة كل فترة من فترات وجوده في الإمامة مع المصلي. طيب معنا اتصال وبعدين أكمل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك فضيلة الشيخ، أنا والدتي تعبت في رمضان يوم الخامس أو السادس من رمضان، واتحجزت في مستشفى، فهي يعني توفت في هذا المرض بعد العيد، فهل الأيام اللي أفطرت فيها دي في رمضان عليها قضاء؟
هي توفيت في رمضان؟
لا، توفيت بعد رمضان.
بعد إيه؟
بأسبوع.
وكانت
يعني فطر... يعني من حوالي 5 أيام يعني.
وكانت فطر كم يوم؟
من يوم 8 رمضان.
طيب بارك الله فيك. إذا سلم الإمام في النهاية التسليمة الواحدة فليتابعه المأمومون خلفه ويسلموا التسليمة الواحدة، هذا هو الأفضل والمستحب، فإن سلم أحدهم تسليمتين أجزأت. ليه يسلم المأموم تسليمة واحدة تبعا للإمام؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فمن عموم ائتمام المأموم بالإمام، فإن سلم الإمام تسليمتين سلم المأموم مثله، وإن سلم الإمام تسليمة واحدة سلم المأموم تسليمة واحدة. لكن نقول إن سلم المأموم خلف الإمام الذي سلم تسليمة واحدة فأتى المأموم بتسليمتين، فإنه تجزئه صلاته وتصح منه، لكن مع كراهة عدم متابعته للإمام، لأن متابعة الإمام في هذا الأمر مستحبة، بل قال بعضهم بالوجوب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلى. أختنا المتصلة تقول الأم رحمها الله تعالى مرضت في رمضان فأفطرت عدة أيام، لكنها توفيت بعد رمضان بقرابة أسبوع، وهي تسأل ماذا علينا كأوليائها يعني أبنائها وبناتها بخصوص الأيام التي أفطرتها هذه الأم التي أسأل الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهمكم أنتم أهلها الصبر والسلوان، عليكم بمزيد من بر أمكم بعد وفاتها، لأن بر الأم بعد الوفاة أعظم من برها في حياتها الدنيا. ولا أقول أعظم، يعني إيه؟ بر الدنيا طعام وشراب وكساء ودواء وحاضر ونعم، لكن برها بعد الموت الدعاء والاستغفار والصدقة وغير ذلك من الطاعات والقربات. ولا شك أن حاجة الميت إلى القربات أفضل من حاجة الحي إلى طعام وشراب قد يكون عنده ما يغني. أما بخصوص هذه الأيام التي أفطرتها في رمضان، فإن أهل العلم لهم في هذه المسألة قولين. القول الأول أن على أوليائها أن يقضوا ما على أمهم من صوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. والقول الثاني أن أولياء الميت يخيرون بين القضاء وبين الإطعام، فإن صاموا أجزأ ذلك وبرئت به الذمة، وإن أطعموا عن كل يوم مسكينا أجزأ ذلك وبرئت به أيضا الذمة. لكني أقول الله تبارك وتعالى أعلم، وهو قول ابن حزم عليه رحمة الله، أن هذه الأم ليس على أوليائها لا طعام ولا على أوليائها صيام، لأن هذه المرأة بقيت مريضة مرفوع عنها وجوب الصوم حتى ماتت ولم تدرك زمن القضاء. هذه امرأة بقي مرضها حتى توفيت به بعد رمضان بقرابة أسبوع فلم تدرك زمن القضاء، إنما الذي يصام عنه هو من أدرك زمن القضاء ولم يقضي، أو الذي يطعم عنه من أدرك زمنا يتمكن فيه من القضاء ومع ذلك لم يقضي ولم يطعم، في هذه الحالة نقضي عنها أو نطعم عنها. وبالتالي أنا أقول هذا هو الرأي الأصوب الذي أميل إليه، إنه ليس عليكم طعام، ليس عليكم قضاء ولا طعام، لكن إن فعلتم هذا من باب الاحتياط فأنتم مخيرون بين أن تصوموا أو أن تطعموا، هذا من باب الاحتياط وليس من باب الإلزام والوجوب، والله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الأخ السائل بارك الله فيه يقول هل يجوز إخفاء خبر زواجي الثاني عن زوجتي الأولى؟ ليه يعني خايف يعني؟ سد طيب، مدام أنت اتخذت القرار بجرأة فخليك جريء للنهاية. رجل تزوج بأخرى فهو يسأل هل يجوز أن أخفي خبر الزواج عن الزوجة الأولى؟ والله يا أخي الحبيب، إن كنت تستطيع إخفاء الخبر بمعنى الإخفاء اللي هو الكتمان الكامل وتأمن شر أن يتسرب الخبر بعد حين إلى الزوجة الأولى، وأنت تفعل هذا صيانة لهذه الزوجة الأولى من الثورة ومن الغضب وأمنا لشرها ولغضبها وطلبها الطلاق كما هي عدد بعض النساء هداهن الله، فلا بأس بذلك، هذه من باب درء المفسدة أولى من جلب المصلحة. فهذا من باب درء المفاسد أولى من جلب المصالح. أما إن كنت يا حبيبي تعلم أنه عاجلا، يغلب على ظنك حتى أنه عاجلا أو آجلا سيتسرب إليها الخبر، فأفضل كن صريحا من البداية، لأنها ستعتبر المصيبة بعد ذلك مصيبتين. ليه؟ مصيبة الزواج ومصيبة إخفاء الخبر عنها، وحينئذ ستقول لك يا خاين يا خاين، يعني يا خاين مرة عشان الزواج ويخاين مرة عشان إخفاء الخبر. طبعا نحن لسنا مع النساء في هذا الهياج العصبي وفي هذه الثورة من أن يتزوج الرجل بأخرى، لأن هذا شيء أحله الله عز وجل، ولا يجوز لامرأة مسلمة أن تكره شيئا أحله الله عز وجل. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، خاصة عند توفر الشروط والضوابط. رجل يعني عنده القدرة على فتح البيتين من غير انتقاص من حقهما، وعنده أيضا قدرة على العدل بين الزوجتين لئلا يأتي يوم القيامة وشقه مائل، كما حذره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأليس الزواج يا أختي المسلمة يا أختي الزوجة خير لك وله من أن يكون يمشي مشيا بطالا؟ يعني أنا أقول للزوجة المسلمة، لو قيل لك زوجك يمشي والعياذ بالله في الحرام مع فلانة من الناس، أيهما أشد عليك خطرا وإيذاء شعوريا ونفسيا؟ وعلى الأولاد أن يقال أنه يمشي مشيا بطالا مع امرأة أجنبية لا تحل له، ولا أن يقال لك زوجك تزوج من فلانة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أعتقد أن الزوجة المسلمة العاقلة تقول لا، اوعى تمشي المشي الغلط، واوعى تمشي المشي البطال، لأن هذا حرام وانتهاك لحرمات الله وأعراض المسلمين. الأفضل ليك روح تزوجها الآن. هذا الذي أتصوره من المرأة المسلمة. ومع ذلك فأنا أقول لهذا الزوج، إذا كنت جريئا في اتخاذ القرار فكن جريئا في تحمل تبعاته. إن غلب على ظنك أن هذا أضرأ للمفسدة ألا تخبرها، بس بشرط إنك كتوم بمعنى الكلمة. وأنا أعلم أناسا يا إخوة يا أخوات، من باب يعني نقل الخبرات، متزوج من 10-15 سنة والزوجة الأولى لا تعرف أي خبر عن الزوجة الثانية. بل معي في أحد المساجد يصلي معي رجل يتزوج من ثلاث زوجات، ويجتمعن معا في مصلى واحد في المسجد ولا تعرف كل واحدة منهن الأخرى. طبعا أنا مرضتش، أنا إيه لم أرد أن أفعل شيئا. طيب ناخذ المصارة وبعدين نشوف صاحبنا اللي هو محتاس في الزوجتين. السلام عليكم مصارة.
السلام ورحمة الله.
تفضل
يا شيخ، كنت عايز أسألك على حاجة.
خيرا.
دلوقتي يا شيخ أنا موسوسة وسواس رهيب، دي يعني بسمع قناة القرآن عشان أسمع بس برنامج عن الوسواس وأعرف يعني إيه معنى الوسواس ده. يعني بسمعش. فدلوقتي يا شيخ أنا في كل حاجة موسوسة، يعني لدرجة يعني إنه قلت معي بإيه شبه مرض. فيا شيخ دلوقتي الوسواس ده يعني أنا حتى لما بسمع حاجة في التلفزيون أي مسلسل فيه مرض بتخيله فيه، بسمع أي حاجة دلوقتي يعني من قيمة كام شهر كده صحيت منه مش مركزة، فتخيلت إن أنا عندي إيه حاجة في عقلي كده مش مظبوط. أنا طبيعية جدا جدا ومع الناس ومع جوزي ومع أهلي، بس بنجي نفسي كده خلاص مع نفسي كده بقعد أفكر في تركيزي، بقعد يعني أقعد صحية لنفسي، معاملتي كلامي يعني حاسة في رقيب على كلامي.
نعم.
ودلوقتي يا شيخ أنا مش عارفة، دلوقتي أنا سمعت يعني بس مع قناة القرآن، ودلوقتي من امبارح من أول امبارح كل فترة كل سنة يجيني وسواس كده عن أي مرض، أروح أعمل تحليلات، أروح أعمل مش عارفة إيه. يعني الوسواس ده واحدة بعد كده يعني بعد ما طمن الدكتور أسمع من شيخ أسمع من الدكتور أهدى وكأن مفيش حاجة.
حاضر.
فيا شيخ يعني أنا دلوقتي يعني من يومين سمعت الشيخ بيقول لي أذكار وكذا، فبقرأ الأذكار، فالحمد لله يعني أنا بقى اليومين كده مرتاحة من الوسواس ده خالص.
حاضر حاضر يا أم سارة، سؤالك وصل يا أم سارة. وتابعيني أخونا عبد الرحمن. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، بارك الله فيك.
السلام حبيبي ورحمة الله وبركاته.
فضل. الله يبارك فيك. سمعت الشيخ هل في السنة نهي عن النوم بعد صلاة العصر، يعني من العصر للمغرب؟ أنا أحيانا الواحد ما بيتمكنش من النوم بين دور العصر، هل في نهي في السنة عن النوم في الفترة دي يعني؟
حاضر.
والسؤال الثاني يا حديث، في حديث أنا سمعته من شيخ مشهور قبل كده، مش عارف عاوز أعرف صحة الحديث. حديث يقول إن الله هو الطبيب، هل يعني الطبيب من أسماء الله الحسنى؟ والسؤال الثالث حديث من قال لا إله إلا أنت سبحانك إن الإكثار فضل الإكثار من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأرجو أن تدعو لي للشفاء يا شيخ بارك الله فيكم.
حاضر. طيب أختنا داليا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
داليا السلام عليكم، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوة يا فضيلة الشيخ، ممكن بس أسألك سؤال كده؟
ممكن.
إني كان في مشكلة بس كده عندنا مع نسايبنا، وبابا كان حلف على ماما بالطلاق بالتلاتة اللي هي ما تروحش هناك لغاية ما إيه ما المشكلة دي ما تخلص عندي واحدة زميلتها يعني.
نعم.
في نفس الشارع، في نفس الشارع بتاع نسايبنا.
نعم.
فراح بابا قال لها هي زميلتها ديت حامل، فقال لها تولد ما تولدش مش هتروحي هناك على الطلاق بالتلاتة، ما هتروحي هناك.
لا.
فهو والدي يعني ما بيصليش ولا وبيسب الدين على طول ومش قريب يعني معنى صح من ربنا.
لا.
بس فهو دلوقتي المشاكل ديت اتفضت وكده، فيعني خلاص اتصالحنا وما فيش حاجة ما بيننا سايبنا وما فيش حاجة، فصاحبتها ديت ماما عايزة تروح عندها.
ايوة.
فمش عارفين دلوقتي يعني اليمين بتاع بابا دوت ايه، هي هو قال لها وهي بس عايزين اللي هو يودي اليمين، فيودوا ازاي؟
حاضر. طيب احنا متهيألي خلصنا السؤال بتاع الراجل اللي هو بتاع الزواج ده. اقول يعني من باب نقل الخبرات اني اعلم هذا الرجل رجل فاضل وهو يعني مقرب مني جدا، وتزوج منها ولا تعرف إحداهن الأخرى، هن يصلين معا في مصلى واحد. وطبعا أنا دائما ما أقول له ها وألا أبلغ، هو تليفون واحد بس، وأقول لو أن الله عز وجل ساق واحدة رابعة جلست إليهن وقالت خلونا نتعرف يا جماعة، فقالت الأولى والله أنا فلانة بنت فلان زوجة الأخ فلان، طبعا ستكون ساعتها يعني النهاية النهاية، أعتقد كما يقول المصريون ربما تفوح الروائح أو نرى الأكياس المعبأة والعياذ بالله. طبعا الروائح أنتوا عارفينها، والأكياس المعبأة اللي هي كده كده كده، وبعدين يعبوه في كيس لهم ثلاثة، لو اجتمعوا عليه هيخلصوا عليه في لحظات. فإذا غلب على ظنك أن في مصلحة من الإخبار أخبر، إذا غلب على ظنك أن في مفسدة من الإخبار لا تخبر، بس بشرط لا تخبر وأنت متأكد أن الخبر لا يصل بأي طريق، لأنه لو وصل ستتهم ساعتها بالخيانة مرتين. وإحنا قدمنا النصيحة للنساء أن هذه الثورة إذا تزوج الرجل بأخرى ثورة غير مبررة على الإطلاق، لأن هذا شرع حله وأباحه الله تبارك وتعالى، مدام هناك الضوابط، الرجل عنده قدرة على فتح البيتين، وفي نفس الوقت الرجل عنده القدرة على العدل بين الزوجتين أو بين الزوجات، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم سارة تقول أنا موسوسة. يا أخت أم سارة بارك الله فيك، لست وحدك من تعانين من هذا الابتلاء، يعني في أخوات كثيرات، في إخوة كثيرين يبتلوا بهذا المرض، والوسوسة مرض كسائر الأمراض التي يبتلي الله عز وجل بها عباده. وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني الله عز وجل لا يريد بنا عذابا ولا يريد بنا وجعا ولا ألما، لكنها أقدار وابتلاءات لاستعراض قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، والمرض قدر والشفاء والدواء قدر والشفاء قدر، والله عز وجل يحب من عبده أن يرفع إليه يديه، يا رب عافيني، يا رب اغفر لي، يا رب اشفيني، يا رب داويني. والمرض إذا حل بصاحبه فإنه إما أن يكون تكسيرا لحسناته ورفعا لدرجاته، وإما أن يكون حطا وتكفيرا لسيئاته. وده وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة إلا كفر الله بها من خطايا، يعني حتى الشوكة يكفر الله عز وجل بها من الخطايا وربما يرفع بها من الدرجات. إذن المرض كما ورد في حديث الصحيحين من يرد الله به خيرا يصب منه، أي يصب من هذه الأمراض. وعبادة بن الصامت: يا رسول الله، هذه الأمراض ما لنا فيها؟ هناخد منها إيه؟ نستفيد منها إيه؟ قال: كفارات. يا سلام لو أن كل مريض مسلم احتسب هذا عند الله عز وجل، صبر ورضي بقضاء الله وقدره واحتسب ما يجده من العناء والمشقة والتعب والألم عند الله تبارك وتعالى. يبقى رضينا بقضاء الله وقدره واحتسبنا تعبنا ومشقتنا وأوجاعنا وآلامنا عند الله تبارك وتعالى، حينئذ سيكون المرض منفعة لصاحبه. منفعة ليه؟ إما أن يكثر سيئاته ويرفع درجاته، وإما أن يحط عنه ذنوبه وخطاياه وسيئاته. ومنها هذه الأمراض، مرض الوسوسة. مع الوضع في اعتبار يا أخت أم سارة، أنه أحاديث النفس وهواجسها اللي في دواخل المسلمين، اللي في داخلي وفي داخلك، اطمئني، تبلغ من العبد ما تبلغ من السوء، كما ورد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي الشيطان إلى أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ فيقول: الله. طيب من خلق كذا؟ فيقول: الله. طيب من خلق الشجر؟ من خلق الحجر؟ من خلق الماء؟ من خلق الهواء؟ الله الله الله. طيب إذن فمن خلق الله؟ شوف الهواجس تسري بصاحبها إذا تمادت معه أو تمادى معها إلى الدرجة، إلى هذا السؤال اللي بنسميه يعني السؤال المحرج، السؤال الذي لا إجابة له. لا، له إجابة. من خلق الله؟ لا أحد خلق الله، الله هو الخالق، لا يمكن أن يكون المخلوق خالقا ولا أن يكون الخالق مخلوقا أبدا. فدي أبجديات. فإذا تمادت هذه الهواجس في النفس، فالمسلم عليه أولا ألا يتمادى معها، يعني لا يعطيها الفرصة أن تكثر عليه. الوحدة والفراغ خطأ، لأن هذه مناخ خصب تنبع فيه ويعني تنبت فيه الوساوس. طيب معنا اتصال من ليبيا، وبعدين أكمل مع أختنا أم سارة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل حبيبنا.
فضيلة الشيخ، أنا عندي متجوز وكانت عندي المرأة حامل كانت.
أيوة.
وطلقت كانت حاملة نفس الوقت.
أي نعم. أتفضل.
قلت لك لما طلق، لما رميت عليها اليمين هي كانت حامل، قالوا لي ما يكون ما هي زايدة ولا شيء ولا حاجة، تردها وخلاص.
أيوة. يب. طيب.
وتاني حاجة قالوا لي لابد يكون في شاهد.
طيب.
مع الطلاق.
في طلاق قبل الطلقة طلاق. ولا هذه أول طلقة ولا؟
لا مش أول طلقة، هذه يعني الطلقة الأخيرة يعني الأخيرة.
الثالثة. طيب. تابعني بارك الله فيك يا أخي الحبيب من ليبيا. إذن أم سارة، الهواجس وأحاديث النفس في دواخلنا اشتكى منها حتى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أوجدتم ذلك حقا؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، وعلمهم إذا وجد أحدهم هذا أن يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو أن يقول: آمنت بالله ورسله. وهذه الهواجس في دواخل النفس وقعت مغفورة للعبد، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. إن كانت الوساوس في الطهارة وفي الصلاة، ركعت لا ما ركعتيش، سجدت لا ما سجدتيش، صليت ركعتين لا ده ركعة واحدة لا ده خمسة لا ده أربعة، إذا كانت هذه الوساوس من جنس هذا النوع، فأولا إدراكك أنها وساوس سيعينك إن شاء الله على أن تتجاوزي هذه المرحلة الصعبة، لأنه دي بداية العلاج، أن تدركي أنها وساوس وأنها من الشيطان، وأن الشيطان عدو تقليدي للإنسان فلا يأتي للعبد بخير. وبالتالي ننتقل للمرحلة الثانية من مراحل العلاج، ألا وهي الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، نقرأ نكثر من قراءة آية الكرسي، فإن من قرأها لا يقربه شيطان، كما ورد هذا عن النبي العدنان عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة. ننتقل بعد ذلك للمرحلة الثالثة في العلاج، ألا وهو مخالفة الشيطان وعدم طاعته، لأن المخالفة ترغم أنف الشيطان. إذا فعلت هذه الأمور مع عدم وجود الوحدة والفراغ، مع نصحك ببذل المجهود البدني والذهني والعضلي، لأن هذا المجهود البدني والعضلي، هذا المجهود البدني يستفرغ طاقة البدن، وإلا إذا لم يكن هناك مجهود عضلي وبدني وكانت هناك وحدة وفراغ، فالطاقة الموجودة في البدن تستنفذ عند المجهود الذهني اللي هي بيستعملها الشيطان في الوساوس عمال على بطال. بارك الله فيك، وأسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك، ولا تنسي أن الدعاء وسيلة من وسائل العلاج في هذا الأمر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا داليا، الأب مسكين تقول لا يصلي ويسب الدين وإلى آخره، يعني لا أريد أن أعيد الكلام، لما تكلمت عن تارك الصلاة منذ لحظات وعن تارك الصيام منذ لحظات، وهذا زاد بلية فوق البلايا كلها، ألا وهو سب الدين. فإن كان سبه للدين يعني به دين الإسلام فهذا كفر وخروج من الملة، وإن كان سبه للدين معاملة فلان أو سلوك فلان أو أخلاق فلان كما هي العادة، تحصل المشكلة بين فلان وفلان فيسب له دينه طريقته سلوكه خلقه، إن أراد هذا السب فهذا كبيرة من الكبائر، لأن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف الشديد غالب من يسب الدين ليس في ذهنهم إلا الدين، إذا أطلقت فإنما يعنى بها دين الإسلام، وهذا كفر محض وخروج من الملة والعياذ بالله. لكن نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليكم وعليه وعلى كل يعني أصحاب البلايا والخطايا من المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المهم في النهاية هو حالي بالطلاق والزوجة تروح ولا ما تروحش، يعني نقول إذا كان هذه اليمين بهذه الصورة علي الطلاق بالثلاثة ما امتريحة، فهو يسأل فيها عن نيته. إذا كانت نيته التطليق فلو ذهبت سيقع عليها طلاق، وإذا كانت نيته التخويف والزجر والمنع والتهديد ففي هذه الحالة إذا ذهبت سيكون عليه التوبة والندم والاستغفار، ويكون عليه كفارة اليمين. آخر ما عندنا، أخونا من ليبيا، طلاق المرأة وهي حامل يقع الطلاق عند جمهور الأئمة، لأن الله عز وجل رتب عدة على طلاق الحامل في القرآن الكريم، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وإذا كانت هذه طلقة ثالثة فقد وقعت بلفظ صريح، ومسألة الإشهاد على التطليق هذه لم يجبها أحد من أهل العلم من علماء أهل السنة والجماعة، وإنما أوجب ذلك بعض الشيعة الروافض. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياهم إلى ديننا ردا جميلا. لكن أنا أنصح الأخ السائل من باب التحقيق في قصة التطليقات الثلاثة كلها على بعضها، لأن السؤال لم يكن إلا على الطلقة الثالثة، أن ينظر في أحد المفتين هناك القريبين منه في ليبيا، التي نسأل الله عز وجل أن يحقن دماء المسلمين فيها، وأن يرفع عنا وعنهم الظلم والاستبداد والطغيان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله خيرا، وحتى ألتقي بحضراتكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.